وعلم من قوله أخرجه مسلما أن من رجحه خياره عن حاجته فليس بمسلم. وسيأتي إن شاء الله أنه يطلق عليه أنه مشرك. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره. حينئذ تأتي إيش؟ مش اللي يأتي لأن رأى ما يكره تجد على القلب الطيرة أن يتطير ويبتعد عن هذا الشيء ولا يقدم عليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرواء لذلك فقال: فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا هو حقيقة التوكل. اللهم يعني يا الله، ولهذا بنيت على الضم على أنها منادى. علم ولا غير علم؟ علم، بل هو أعلم الأعلام. اسم الله أعرف المعارف على الإطلاق، أعرف من الضمير. قوله اللهم الميم هذه عوض عن الياء المحذوفة، وصارت في آخر الكلمة تبركا بالابتداء بسم الله سبحانه وتعالى، وصارت ميما لأنها تدل على الجمع، وكأن الإنسان الداعي جمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. فقال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، لا يأتي بها إلا أنت، أي لا يقدرها ويخلقها ويجيدها للعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهذا لا ينافي أن تكون الحسنات بأخلاق، أليس كذلك؟ لأن خالق هذه الأسباب هو الله عز وجل. فإذا وجدت هذه الحسنات لأسباب خلقها الله صار الموجود حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وقولنا في الحسنات ليس المراد بالحسنات هنا ما ليس المراد به الحسنات الشرعية التي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. المراد بالحسنات ما يستحسن المرء وقوعه ويحسن في عينه. يشمل ذلك إيش؟ يشمل الحسنات الشرعية لأنها تسر المؤمن، ويشمل الحسنات الدنيوية كالمال والولد وما أشبه ذلك. إن تصبك حسنة، الحسنات هنا مثل الآية، إن تصبك حسنة تسرهم، وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويهو لهم برحمة. وفي الآية الأخرى إن تصبكم حسنة تسرهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقوله إلا أنت، مش محل أنت من الإعراب؟ فاعل يأتي لأن الاستثناء هنا مكرر، الاستثناء هنا مكرر، لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. السيئات ما يدفعها إلا الله عز وجل. ولهذا إذا أصيب الإنسان بسيئة إلى أين يتجه؟ إلى الله. حتى المشركون إذا ركبوا في الفلك وشاهدوا العرق دعوا الله مخلصين له الدين. فلا يدفع السيئة إلا الله عز وجل. ولا ينافي هذا أن يكون دفعها في أسباب. لو رآك رجل غريقا، لو رآك رجل غريقا ثم أنقذك من الغرق فإنما أنقذك بأي شيء؟ بمشيئة الله عز وجل. لو شاء الله ما أنقذك، حتى السبب الذي يكون فيه انتفاع السيئات فهو من الله عز وجل. إذن فلا يدفع السيئات إلا الله. هذه عقيدة كل مسلم أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله. وإذا كانت هذه عقيدة كل مسلم فإنه يجب عليه بمقتضى هذه العقيدة أن لا يسأل الحسنات إلا من الله، ولا يسأل دفع السيئات إلا من الله. ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى الحسنات ويسألون دفع السيئات. نعم، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وهكذا المؤمنون أيضا. وقوله ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك، ما معنى هذه الجملة؟ وهي ترد كثيرا، ترد عند الأذان، نقول إذا قال حي على الصلاة نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فما معنى هذا؟ هل المعنى إنه ما يوجد حول وقوة إلا بالله؟ والباء تكون بمعنى في، يعني إلا في الله وحده، ومن سواه ليس لهم حول ولا قوة. إن كان هكذا فإنه يتعين أن تكون الباء بمعنى في، نعم، ويكون الحول المنفي إيش؟ الحول المطلق، حول المطلق والقوة المطلقة. وذلك لأن قال الله عز وجل فيه حول وقوة لكنها نسبية، ولكنها نسبية ليست كاملة. الحول الكامل والقوة الكاملة لله وحده، هذا أحد الوجهين في معناه. الوجه الثاني أن الحول والقوة مضافا إلى الإنسان، والباء هنا للاستعانة أو للسببية، أي لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. ومقتضى ورودها في مواضعها أن يكون هذا المعنى الثاني أصح هو المقصود، وهو أننا لا نتحول من حال إلى حال يا محمد. ها؟ مش المعنى؟ ليش؟ لا لا تروح. أن المعنى لا نتحول من حال إلى حال ولا نقوى على ذلك إلا بالله. فيكون في هذه الجملة كمال التفويض، كمال التفويض، وإن الإنسان يبرأ من حوله وقوته إلا بما أعطاه الله عز وجل من الحول والقوة. طيب، إذن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث قد أرشدنا إذا رأينا ما نقرأ مما يتشاءم به المتشاءم أن نقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يصف السيئات إلا أنت، يعني وأما هذه الأشياء فإنها لا تأثير لها، ولا حول ولا قوة إلا بك فأنت صاحب الحول وأنت صاحب القوة، وكل الأمور لا تكون إلا بك أنت وحدك. لا، يعني اختلاف المعنى. بس هلك أحسن مواضعها في مجالسه تدل على أن المراد تبرع الإنسان من حوله وقوته. وهذا الحديث إذا صح فهي أيضا المعنى الأول أوجه من المعنى الثاني. في هذا الحديث المعنى الأول أنك أنت يا ربنا الذي يدك الحول كله والقوة كلها، فهذا المتطير به ليس بشيء. وله من حديث ابن مسعود وغيره الطيرة شرك، الطيرة شرك إلا ولا فعل وعنه وعن المسعود مش عندك وليد ما بها لهم إذا معناه له ما له معنى اشتراني عندكم؟ وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها الطيرة شرك الطيرة شرك هاتان الجملتان مؤكد بعضهما ببعض من باب التوكيد اللفظي من باب التوكيد اللفظي، لأنك إذا قررت الكلام بلفظه يسمى توكيدا لفظيا. قال ابن مالك ومعنى التوكيد لفظي يجي مكررا كقول فادرج ادرج ادرج ادرج، هذا توكيد لفظي. قال الطيرات شرك يعني انها من الشرك وليست الشرك كله، لو كان المراد انها الشرك كله لقال الطيره الشرك، فهي اذن من الشرك. وعلى هذا فاننا نسال، هل المراد بالشرك هنا الشرك الاكبر المخرج عن المله، او انها نوع من انواع الشرك؟ نقول انها نوع من انواع الشرك، فقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، يعني ليس الكفر المخرج عن المله، ما قال هما بهم الكفر، لكن في ترك الصلاه بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فقال الكفر، فيجب أن نعرف الفرق بين ال المعرفة أو الدالة على الاستغراق وبين خلو اللفظ منها. فإذا قيل مثل هذا كفر فالمراد لا يخرج من الملة، وإذا قيل هذا الكفر فهو المخرج من الملة. طيب إذن هنا نقول هي شرك لكنها لا تخرج من الملة، لو تطير الإنسان بشيء رآه أو سمعه فإنه لا يعد مشركا شركا مخرجا عن الملة، لكنه شرك من أي ناحية؟ من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله عز وجل ويوهن العزيمة. وقد مر علينا قاعدة أن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا فهو مشرك، لأنه أوجد سببا لم يجعله الله سببا، وهذا نوع من الإشراك مع الله، إما تشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما التقدير إن كان هذا السبب كونيا. نعم. طيب إذا نقول يا شرك لا يخرج من الملة، لكن ما رأيكم لو اعتقد هذا المتشائم أو هذا المتطير، لو اعتقد أن هذا فاعل بنفسه دون الله يكون شركا أكبر، لأن كل من اعتقد أن شيئا يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد فإنه مشرك، فإن الله تعالى وحده هو الخالق. مشرك أي أنواع الشرك، الألوهية ولا الأسماء والصفات ولا الربوبية؟ الربوبية، نعم مشرك الربوبية. قال وما منا إلا، نشوف الإعراب، إعراب هذه الجملة فيه إشكال، من يستطيع أن يعيدها؟ نعم، والمبتدأ محذوف لكن إن شئت فقدره قبل إلا واجعل ما بعد إلا بدلا منه، وإن شئت فهو الذي اللي بعد إلا، إن قدرت ما بعد إلا اسما فهو له هذا الوجهان، إن قدرته فعلا فإن المبتدا محذوف لأن المبتدا ما يكون فعلا، يعني وما منا أحد إلا تطير أو إلا وقع. والخلاصة الآن أن منا جار ومجرور، خبر مبتدأ محذوف، هذا المبتدا إما أن يكون قبل إلا إن قدرت ما بعد إلا فعلا، وما منا أحد إلا رضيع، أو المبتدا محذوف بعد إلا، يعني وما منا إلا متطير. نعم. طيب، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما من إنسان يبدأ من التطير، ما من إنسان يسمع شيئا فيتشاءم أو يبدأ في فعل من الأفعال فيجد أوله ليس بالسهل فيتشاءم. نعم، فيتشاءم ويترك، لكن يقول ولكن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، مع الثقة بالله. هكذا الصدق، لأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به، ما يكفي أن تثق الاعتماد فقط، بل تثق به، لأنه سبحانه وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. قد يحفظ الشيء كراهة لذكره بلقه ويكون موكولا إلى رهن الثاني،
فلها
التطبيق. قال رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود، أين آخره؟ وما منا إلا، وهو جدير بأن يكون من قول المسلم، وعلى هذا فيكون موقوفا لكن مدرجا من أحكام المدرج. وقد مر علينا في مصطلح الحديث أن المدرج أن يدخل أحد الرواة كلاما من عنده في الحديث بدون بيان، وقد يكون في الإسناد وقد يكون في الاستناد، لكن أكثره في المسلم. وتقدم لأجل نذكر ما مضى، تقدم أنه يكون إدراج في أول الحديث، ويكون إدراج في وسط الحديث، ويكون إدراج في آخر الحديث، وهو الأكثر. مثاله في أول الحديث قال أبو هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من الماء، فأسبغ الوضوء هذا من كلام ابن أبي هريرة، وويل للأعقاب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثنائه قول الزهري في حديث بدء الوحي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء والتحنث التعبد. قد يقول الثامن هذا من قول عائشة كثرت، وهو من قول الزهري، ومثلوا لها أيضا بحديث لكنه ضعيف الحقيقة، من مس ذكره ورفعيه فليتوضأ. نعم. طيب، مثاله في آخره هذا الحديث. نعم، رجل هذا الحديث. ومنه أيضا الشغاف كذلك حديث أبي هريرة من استطاع أن يثيره الرثم فليفعل، إن هذا مثلا حكم المدرج، قال ما يجوز إلا بالبيان، حكم المدرج ما يحق الحديث المروي. أو معلوم وهو لا يسمع ولا يرى، التشاؤم في الأيام والأشهر ونحوه. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه بما فيه من تشريط الهمة والإقدام على ما ينفع. وسبق أيضا أن الإنسان إذا أصيب بشيء من الطيرة قد يعرض عن ذلك نهائيا وليتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم لا يأتي بحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا إله إلا أنت. اضربوا يا أخوان اضربوا مثل الله أو أنتم صفن ثالث. نعم ولا حول ولا قوة إلا بك. وسبق أن طيرة الشرك وأن هذا الشرك يختلف فقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. يكون أكبر عيسى متى؟
إذا ردته وبعدين سبب ما جعله الله سبب
يفعل بنفسه. هذا لا شك أنه شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله خالقا ومحدثا، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر وليس بكفر مخرج عن منه. ثم نبدأ الدرس الجديد الآن. قال ولي أحمد من حديث ابن عامر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من هذه شرطية وجواب الشرط جملة فقد أشرك واقترن في الفاء بالجواب. اضرب يا حبيبي ادخل الجماعة. اقترنت الفاء في الجواب لأنه لا يصلح لمباشرة الأداة، وإذا كان جواب الشرط لا يصلح لمباشرة الأداة وجب اقترانه في الفاء. وقد جمع ذلك في ضابط معروف وهو اسمية غلبية وبجامد وبما وقد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. اسمية غلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ سبعة. وقوله من ردته الطيرة عن حاجته، الحاجة كل ما يحتاجه الإنسان مما تتعلق به الكمالات، وقد تطلق على الأمور الضرورية. وقوله فقد أشرك يقال في الشرك هذا يا حسين أكبر ولا أصغر؟ يعني كان يعتقد أن هذا متشائم به يفعل الشيء بنفسه ويحدث الشر بنفسه فهو كفر شرك أكبر، وإن كان يعتقده سببا فهو شرك أصغر. لأنه سبق لنا قاعدة مفيدة في هذا الباب وهو أن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا ولا شرعا فإنه من الشرك الأصغر، لأنه ليس لنا أن نثبت بأن هذا سبب إلا إذا كان الله تعالى قد جعله سببا كونا أو شرعا. أما شرعا فمثل القراءة والدعاء ونحو ذلك، وأما كونا فمثل هذه الأدوية التي جربت فنفعت إنها سبب كوني يتعلق بالخلق. قالوا فما كفارة ذلك، يعني ما كفارة هذا الشرك أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأن الكفارة قد تطلق على كفارة الشيء بعد فعله، وقد تطلق على الكفارة منه قبل الفعل، وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر وهو الستر، والستر واقع، فكفارة ذلك إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. كفارة ذلك نقول اللهم لا خير إلا خيرك، فأنت الذي بيدك خير، ألا خير إلا خيرك المباشر ولا غير المباشر؟ المباشر وغير المباشر. فخلق الله المباشر كالذي يأتي بالمطر والنبات وما أشبه ذلك، وغير المباشر الذي يكون سببا من عند الله عز وجل، مثل أن يعطيك إنسان دراهم صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك، هذا الخير من الله، لكن بواسطة جعلها الله تعالى سببا، وإلا فكل خير من الله عز وجل. وقول لا خير إلا خيرك، الحصر هنا حقيقي ولا إضافي؟ الحصر هنا حقيقي، لا خير إلا من الله عز وجل، إما من الله مباشرة كما قلنا في المطر والنبات وما أشبهه، أو بواسطة، بمعنى أن يقدر لك سببا يوصل الخير إليك. ولا طير إلا طير، يعني أن الطيور كلها طيور ملك، فهي لا تفعل شيئا وإنما هي مسخرة، كما قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فيها أو الطير مسخرات، ما هي كل الحق؟ يعني المهم أن الطيور نسينا، أنا نسيت الطيور، قرأنا هذه الطيور طيب مسخرات في جو السماء ما ينشق عن الله، إن الله بكل شيء. يعني أول آية نسيتها. المهم أن الطير مسخر بإذن الله، فالله تعالى هو الذي يسخره ويدبره ويصرفه، يذهب يمينا وشمالا، ولا علاقة للحوادث بهذا الطير، فالطير طير الله. ويحتمل أن يكون معنى قوله ولا طير إلا طيرك أنه عبر بالطير عن الأفعال التي تقع مما يضر الناس، فيكون هنا أي قوله ولا طير إلا طيرك مقابلا أو مقابلا لقوله لا خير إلا خير، يعني معنى ذلك أنك أنت الذي تقدر الخير وأنت الذي تقدر الشر، لكن سبق لنا أن الشر في فعل الله واقع ولا لا؟ لا تتواقع، الشر في المفعول لا تتواقع. طيب إذن يحتمل أن معنى قوله لا طير إلا طيرك أن الطيور ملكك، فأنت الذي تتصرف فيها وتدبرها كما شئت، وليس لها أثر أو ليس لها تأثير في الحوادث. ويحتمل من المعنى أن يكون مراد الطير ما يتشاءم منه الإنسان وما يتضرر به، نعم، كما في قوله ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم، يعني فكأنه ما يحصل للإنسان من التشاؤم أو من الحوادث المكروهة عنده فإنه من الله، كما أن الخير من الله عز وجل. وقوله ولا إله غيرك، هذه نافية للجنس، وإله بمعنى مألوف، مثل غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، كلام، وفراش بمعنى مفروش. فقوله لا إله أي لا مألوه، والمألوه هو المعبود، المعبود حبا وتعظيما يتأله إلى الإنسان محبة له سبحانه وتعالى وتعظيما له. وقوله لا إله غيرك، إذا قال قائل إن هناك آلهة دون الله، نعم، قال الله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فالجواب أن هذه الآلهة وإن عبرت من دون الله فليست آلهة حقا، لأنها لا تستحق أن تعبد من دون الله، لا تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلهذا نقول إنه لا إله إلا الله، لا إله غيره سبحانه وتعالى. يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن ترده السيارة عن حاجته، وإنما يعتمد ويتوكل على الله ولا يبالي بما رأى ولا يبالي بما سمع ولا يبالي بما حدث له عند مباشرة الفعل لأول مرة. فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره لأول مباشرة الفعل فشاءم وترك، نقول له ما دمت تعرف أن في هذا مصلحة دينية أو دنيوية فلا تهتم بما حدث ولا تتضجر به. ومن فوائد هذا الحديث أن الطيارة نوع من الشرك، فقول الطيارة من ردت الطيارة عن حاجته فقد أشرك. ويستفاد منه أن من وقع في قلبه التطير ولكنه لم ترد الطيارة فإن ذلك لا يضره، فإن ذلك لا يضره، لأنه كما سبق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما منا إلا ولكن الله يذكره بالتوقف. لكن اعتمد ودع هذا ولا يضره. ومنها أن الأمور بيد الله عز وجل، خيرها وشرها. ومنها انفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية كما انفرد بالخلق والتدبير، فهو المنفرد بالخلق والتدبير وكذلك المنفرد بالألوهية. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إنما الطيرة، هذه الجملة تسمى عند البلاغيين حصرا، يعني ما الطيارة إلا ما أنظرت، لا ما حدث في قلبك ولم تلتفت إليه. ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك، الإنسان يبعد عنها الأمور ولا يلتفت لها، هذا لا شك أنه هو السالم. لكن إذا وقعت في قلبه ولم ترده ولم يستجب لها فهذا لا تضره، ولكن عليه أن يدافع ذلك لا أن يستسلم، يدافع ويقول ما للأمور أثر في الحوادث وإنما أمر كله بيد الله. وقوله ما أنظر أو ردك، أما أو ردك فلا شك أنها من الطيرة، لأن التطير يوجد الترك والتراجع، لكن ما أمضاك أليس هذا من الفعل؟ هو في الحقيقة من الفعل إذا كان حقا يتفاعل به، إذا كان حقا يتفاعل به. فما أمضى الإنسان لحاجته فلا يخلو إما أن يكون من جنس التطير بأن يستدل لذلك لنجاحه أو عدم نجاحه بالطير، فهذا لا شك عنه من الطيارة. يعني مثلا قال إن أنا أبذر الطير إن راح من اليمين فمعنى ذلك اليمن والبركة فيقضي، هذا لا شك عنه الطير. لماذا؟ لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن اليمين صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأنه لا وجه للتفاؤل، الطائر إذا طار يروح إلى الذي يرى أنه وجهته. أما إذا كان سبب المضاء بسبب كلام سمع أو شيء شاهده يدل على تسيير هذا الأمر له، نعم، فإن هذا فعل وهو الذي يعجب الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل هو من الطيرة؟ نقول إن اعتمد عليه صار حكمه حكم الطيرة، إن اعتمد على هذا الفعل دون الله عز وجل صار حكمه حكم الطيرة. وإن لم يعتمد عليه ولكنه علم بأن هذا من الأسباب التي يقدرها الله سبحانه وتعالى له ليقدم على ما أراد فإن ذلك ليس من الطيرة المحرمة، بل وليس من الطيرة، وإنما هو من التفاوت، فصار ما أمراك أو ردك، ما ردك خيار بكل حال، ما أمراك بالتفصيل. إن كان من جنس التغير بحيث يعتمد على سبب لم يجعله الله سببا، كما لو اعتمد في مضائه على حركة الطيور وما أشبهها، فهذا من الطيرة لأنه ليس له تأثير. وإن كان بسبب جعله الله تعالى سببا، نعم، فهذا ينظر فيه. ما هو؟ إن اعتمد على هذا السبب فهو نوع من الشرك والتطير. وإن اعتمد على الله وجعل هذا من فتح الله الذي فتحه عليه إن يسر له الأمر، فهذا من الفعل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه. والحديث في سنده مقال، هذا الحديث انقرض، نعم، لكنه على تقدير صحته هذا خصم، على تقدير صحته هذا خصم، نعم.
الأول
مرة بالطيئة، مرة جاءت بطيئة
رسول
يعني مثل تناقض هنا قبوة،
لا هنا ذكر رواية أحمد
بحاسي معين ايه ها ايه 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 ايه
رواه أحمد بن حنبل ماذا ترى المسلمين؟ عن عبد الله بن عمرو بسند صحيح وفيه لحيه، ولكن الراوي عنه عند ابن سنه عند ابن سنه هو ابن وصف، وهو من رواه عن ابن لحيه قبل اختلافه، وقد صرح ابن لحيه بالتحديث فانتقد شبه التدليس، وقال غيث من بعد ما عزاه لاحمد الطبري وفيه لحيه وحديث الحسن وبقيه ذلك.
على كل حال حتى
المعنى
صحيح الاول.
صحيح.
إذن هو صحيح من سنده ومتنه.
نعم.
إذا حدث عنه العباد. إذا حدث عنه العباد.
عبد
الله بن مسعود. نعم. ماذا أن يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة، ما يجمع بينهما أو يقول هذا مرة وهذا مرة، نعم يجب التنبؤ لها. ها؟
ما يقول هذا الحديث
الأول أول ثيمة قال، لكن المؤلف صح، المؤلف صح، الإسلام صحيح. نعم.
إذا وقع رجل في الطب العملي هل يطبق عليه الشعب؟
إذا أطلق عليه الشارع أطلقناه عليه، فنقول مثلا لمن ناح نقول مياحة كفر،
نقول عنه كافر.
والله أخشى أن يكون يفهم منها إطلاق الكفر الأصل، بل يقال مياحته كفر كما قال الشارع، كما قال الشارع. كيف
العرب
يصير؟ لا ولا يقول.
يعني
لا ما ما يجوز. لكن عادة المطيور تأتي حول الماء. إذا استدل على 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 هذه من المحاذي إذا أن فيه ماء. ما فعل أجرهم وما فعل أجرهم في سبانهم على ماء ذنبهم، فهذا لا بأس به. وأن مجرد ما جاء فهذا ما يدري، وجاء من الطيور تذهب إلى مراعيها بعيدا، فإذا آوى الليل جاء. قال فيه مسائل، المسألة الأولى التنبيه على قوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، تنبيه أو عندكم تنبه تنبيه. التنبيه ليس على الإنسان، وذلك أن ظاهر الآيتين التعارض وليس كذلك. فالقرآن والسنة ليس فيهما تعارض فيما بينهما ولا في ذاتهما أيضا، فليس فيهما تعارض ولا بينهما تعارض. أقول والسنة إنما يقع التعارض حسب فهم المخاطب، أما من حيث الأصل فلا تعارض بينهما. وقد سبق أن الجمع بينهما أن قوله ألا إنما طائرهم عند الله هذا من باب أنه المقدر له، وطائركم معكم من باب السبب، من باب السبب، فطائركم معكم يعني أنتم سببه، وطائركم عند الله قدر ذلك، وليس موسى ولا غيره من الرسل. الثانية نفي العدوى، وسبق أن المراد بنفيها نفي تأثيرها بنفسه، لا أنها السبب للتأثير، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعض الأمراض سبب لتأثيرها وانتقالها. الثالثة نفي الطيارة مثلها، نعم، وليس معنى أنه موجود متطير، المتطيرون موجودون، لكن هذا التطير لا أثر له. الثالث نفي الهامة، وش الهامة؟ إما مرض أو الطير، نعم مرض المعدة. والخامسة نفي السفر، وهو إما شهر سفر أو داء في بطون يده. الثالثة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفعل، وكل ما أعجب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حسن. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه صيام في تناوله وترتله وظهوره وبشأنه كله. السابعة تصدير الفعل، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها الكلمة الطيبة، لكن هذا التصدير هل هو على سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ تقدم أنه على سبيل المثال، وأن الفعل كل ما ينشط الإنسان من قول أو فعل، يعني من مرئي أو مسموع. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضره، بل يذهبه الله تعالى بالتوكل. مع كراهته شرعا ولا مع كراهة من وقع في قلبه له؟ هذا المعنى، يعني إذا وقع في قلبك وأنت كاره له فإنه لا يضره ويذهبه الله تعالى بالتوكل، لقوله ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده، وصدق أنه شيئا له شيئا، اللهم لا يأتي بحسناته إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا أنت، أو اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، وهو الطيرة شرك. الحادث عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ما هي؟ ما أمضاك أو ركبك، وهذا واضح وتقدم أن الطيرة شرك لكن بتفصيل. وش تقدم من فيها تفصيل؟ ما هو التفسير يا أخواني؟ إن اعتقد تأثيرها بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في التنجيم. التنجيم تفعيل من النجم، تفعيل من النجم معنى نجم أي تعلم علم النجوم أو اعتقد كثير النجوم. إن كنا بالأول تعلم علم النجوم فإنه يحتاج إلى تفصيل، لأن بعضه ممدوح ومحمود وبعضه مذموم، وإن كنا بالثاني إنه تأثير النجوم، وهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية: الاتصال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. شيخ الإسلام يقول إن التنجيم هو الاتصال بالأحوال الفلكية. ولا يصابون. نعم. وأحيانا ينتقل من هذا إلى جاره، من هذا إلى جاره. وما أمر الكوليرا ببعيد؟ الكوليرا تدخل البيت وتصيب واحد وربما تصيب اثنين وثلاثة وأربعة وينجو الباقون. حدثنا عن سنة مرة في أهل نجد يسمونها أهل نجد اسما جيدا، يسمونها سنة الرحمة، سنة الرحمة. صار فيه وباء الله أعلم أنه الكوليرا. حدثونا إن بعض البيوت يدخل لها الوباء هذا ويموتون إلا واحد، يموتون إلا واحد يخصونهم آل فلان دخل بين بيوتهم وكانوا 11 نفر مات منهم 10 وبقي واحد. هذا معنى متعدد الكلام، مع ذلك نجح. فحتى العدوى والأمراض في عدد الانتشار في عدد بإذن الله، فأنت اعتمد على الله عز وجل وتوكل عليه. وتدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مجنون فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من الطعام الذي كان يأكل من رسول الله كل بسم الله. لماذا؟ لقوة توكل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا التوكل القوي مقاوم لهذا الثلاث المعجز. ليس تأثيرا داخليا لها بحيث لا يتخلف عنها، بل إنما هو من الله عز وجل. فنفيها إذن نفي لتأثيرها بنفسه. طيب، وهل العدوى ثابتة وجودها مصطفى؟ ثابت؟ مشدد؟ إنها لا تؤثر تأثيرا ذاتيا بنفسها. وكم من إنسان زاشر المرضى ولم يصبه عدوى، وكم من إنسان بعيد عنهم، وكم من أرض ليس فيها شيء من هذا المرض إطلاقا، نعم، فيحدث فيها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن عاد الأول، لما سألوا الأعرابي عن الإبل تكون كريمة ما فيها جرب، ثم يوجد جرب بسيط في واحدة منها ويعدي الباقي، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول. طيب،
في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنا تبطعون لا تبطعون، هذا يعني يشير أنه إذا أنتم موجودين لا تبطعون.
نعم،
الحديث لا تقول فر.
نعم،
أخير الجمع
الجمع بينه
الفر، هذا يقول
الجمع بينهما أن المجنوم غير الطاعون، الطاعون وباء عام، المجنوم هذا وباء خاص في شخص، فأنت لا تحرص على مخالطته، لا تحرص على مخالطته، ابتعد عنه. طيب، هذا الجمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في الجمع بين الأحاديث، وبعضهم ادعى النسخ، فمنهم من قال إن الناسخ لا عدوى، والمنسوخ مثل فرة من المجنون ولا يريد مرضا على مصح، وبعضهم أكثر. والصحيح أنه لا نفس، لأن من شروط النفس إيش؟ تعذر الجمع، وإذا أمكن الجمع وجب، لأن في الجمع إعمال الدليلين وفي النص إبطال أحدهم، وإعمالهما أولى من إبطال أحدهما، لأن اعتبرناهما وجعلناهما حجة.
بعدين
الواقع يشهد بأنه ليس من نسخ. الجواب ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تأثر بنفسك. هذا إشارة إلى هذا الشيء، لأن قوله من أعد الأول حجة قاطعة، مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله هذه الشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. قد يكون أعرابي لو أنه شرح له ما تأثر بنفسه وما أشبه ذلك، قد لا يعني يدركه تماما وفي أول وهلة، لكن إذا جاء بالأمر القاطع الذي لا يمكن المنازع فيه فهو ما يصبح على رأيه.
طيب الإعادة الأول العدل؟
لا، الإعادة الأول الذي أوجد المرض في الأول هو الله، ولهذا دائما يجي المرض بدون أي سبب من الله سبحانه، مثل الطاعون أحيانا يكون سببه الرجاء وأحيانا يزيله الله عز وجل بل نفسنا. نعم
لا
الرسول قال لا تخرجوا فرارا منه، ويجوز الخروج من البلد بغير فرار يجوز كما قال الله.
نعم
لو كان مرضا فرارا منه لا لا، لأن إذا خرج فرارا منه معناه أن هذا مقصد التوقع على الله عز وجل، فما دام لك غرض من بقائك في هذا البلد لا تخرج، مثل الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت، فأراد الله أن يبين لهم أنه لا فرار منه ولا هم موت. وأن كونه في أعداء من الجن فإن هذا لا يمنع أن يكون مرضا، لأن المرض قد يكون سببه اعتداء على الناس. لو اعتدى عليك إنسي في جسمك مثلا، فقد هذا الجسم محل هذا العدوان، محل الضربة، محل الشجة، نعم يتأثر. هذا إذا صح الحديث أيضا يحتاج إلى تصحيح، فإذا صح الحديث فإن الجواب عن هذا نعم إنه وقت أعدائكم من الجن.
قلنا أنه يعلم
بالتوسل. نعم.
إذن لا
يرد أنه مصطفى
على
مريض. نعم. لا بينهما فرق. بينهما فرق لأن لا يريد من مثل قول ثلاثة قلوع. ثلاثة قلوع.
فإذا كان واحد لا عن المريض.
نعم. عن المقبل. نعم. يقول أنه لا يرفض. هذا ينبني عاد يجوز الخروج عنه، لأنه ليس هذا من الوباء العام. مثل ما أجبنا بها الأخير فالوباء العام لا تخرج منه فرارا، وأما الوباء الشخصي فهذا الرسول قال فر من المسلوم فرارة من هذا، فأنت تبعد عنه، على أنه يحتمل أن معنى فر من المسلوم يعني لا تجالسه، فلا يشمل من كان جالسا معه فيقوم عنه، يحتمل هذا. وإن كان الظاهر العموم أن فر منه لا تأتي إليه، وإذا أتى إليك فأحرص أن تتعلم. فالفرار
أو التخرج منه ما يحتمل أنه مثل قول لا يولد.
هذا إذا قلنا في الرمز يعني لا 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 تجلس، لكن الحديث ظاهره العموم في الرمز لا تجلس، وإذا جلست إليك فقم عنه فقم عنه، على أن هذا الأمر أيضا يختلف اختلاف الناس. ففي الناس من هو قوي التوكل يكون عنده هذا السبب المؤثر ليس بشيء، فقوة توكله بمنزلة الدرع الذي يلبسه المقاتل لا تؤثر فيه السلاح. وهذا أمر حتى عند الناس الآن بالنسبة للعين، يعرفون العين يقولون إنها لا تصيب إلا الذي يخاف منها، أما الإنسان الذي ما يهتم بها وربما يتحدى العائن تحديا فإنها لا تصيب، وذلك لقوة ما في نفسه من الكسب. الغول ما في نفسه من الدم. وقد ذكروا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل الثم فلم يتأثر به. فالمهم أن القوة التي تتعلق بالقلب أو التي تتعلق بالبدن قد يجعل فيها مانع. حتى الأمراض الطبيعية العادية قد يدخل هذا المكروب في بدن إنسان فيتأثر به يكون قابلا له، وقد يدخل في بدن آخر فيهلك ويموت. هذا المكروب اللي كان الأول بالنسبة للشخص الثاني أهلكه، وهذا شيء مشاهد. فالأمور القوى المادية والمعنوية قد تدفع ضرر العدوى وهذا المرض. عندك الآن الأطباء يعالجون أمراض معدية لا شك في هذا، لكن لقوة نفوسهم بحيث يشعر الواحد منهم أنه يريد قتل هذا المرض، نعم قد يقصم منه ولا ينال به، لأن عنده من القوة النفسية ما يدفع هجوم هذا المرض. وإذا تأمل الإنسان هذه الأمور وهذه الأسباب الحسية والنفسية والمعنوية يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وأن من الأسباب ما يؤثر إذا كان المحل قابلا، ومنه ما لا يؤثر إذا كان غير قابل. حتى القلم المداد الآن تكتب على ورق فينقطع، لكن تكتب على شيء فيه دهم أو أملح جدا، نعم ما 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 فالأشياء لا بد لها من محل قابل ولو كانت مؤثرة في محل آخر. هنا لفظ الحديث في البخاري فلا تخرجوا منها فرارا منه، هذا اللفظ. والبعض المتأخرين قالوا هذا من باب الحماية والحجر الصحي لئلا يعدي من بلاد الأخرى، لكن رسول قال جانب التوكل الاعتماد على الله عز وجل قال قرارا منه. فلو خرج الإنسان مثلا لحاجة أو كان أتى لهذا البلد لحاجة وانفات حاجته ويريد أن يرجع إلى بلده ولو كان قد وقع فيها الطاعون فلا يدخل بالنعم. نعم نعم
قال
أن لا عدوى هذا
يعني
لا عدوى،
نعم.
والأدلة الأخرى
تحمل على
حتى لا يقع،
يعني إذا قد
وقع
المرض
حتى لا يقع في نفسه، يعني
الإنسان
أنه من أعداء
المرض
أنه أعداء
المرض،
نعم.
فيستمر
هذا
قال هذا
من ذاقه
على
المرض، لا غلط. أما الأول هو سوارته الواقع، وسوارته الواقع نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العدوى منتقلة لأن الله جعل هذا المرض سبب الانتقال، نفس هذا المرض منتقل، لكن من الذي جعله ينتقل؟ هو الله عز وجل، كما جعل المرض ينزل بدون أن يكون هناك شيء يؤذي. مثل مثلا كلام ابن حزم على ظاهره هو رحمه الله كان مثلا ظاهري، لكن الصواب ما قاله ابن القيم في هذه المسألة وهو ما أشرنا إليه وهو المعتمد، لأن الشرع ما يمكن خالف الواقع. ولو أنك قلت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه ما يمكن فيه مرض يؤذي، لو قلته الآن لكان في ذلك رجة عظيمة ضد الإسلام، لأن الأناقب يشوفون بعينهم العدوى فلا يمكن. لكن إذا قلت هذه العدوى الذي نقلها من هذا المريض إلى هذا السليم والذي أوجد هذا المرض أولا هو الله، فلا الإشكال فلا الإشكال، ونقول كل شيء بقضاء الله وقدره، نعم. طيب هذه لا عدوى وأظن شرع أمر فيها واضح وجمع بين الأدلة واضح جدا. وقلنا أيضا إن الأسباب المادية أو المعنوية أو النفسية إنما تكون أسبابا مؤثرة في إذن الله عز وجل وبوجود محل قابل، فإذا لم يكن هناك محل قابل فإنها لا تؤثر. وقد علمنا سابقا إن جميع الأمور الكونية والشرعية لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء النوازل، حتى الأسباب الشرعية أسباب الإرث إذا لم يكن إذا وجد المانع أثرت ولا لا؟ ما تؤثر. هنا فهذا من الحكمة أن الكون والشرع ما يتنافران، كلاهما على نظام واحد، كلاهما على نظام واحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا تجد في شرعه من تنافر. هنا لا أظن من حجر،
لا هو من حجر،
يمكن نقل هذا من حجر. ها؟ لا أنا ما شفت ما جانه، لكن الكلام الأول هو من كلام ابن حجر، الكلام الأول هو من كلام ابن حجر، لكن يمكن ابن حجر نقله. إنما على كل حال سواء ابن حجر أو ابن حزم أو أي إنسان، هذا القول منهم صحيح ولا ينبغي أن يقول. نعم. إذا
قلنا المحل القابل، فكان البهائم
في العين. إلا من عالم فيها. إي. وهي ما تدري. إي لأن عنده قوة مانعة. لأن المحل القادم مو معناه مكود يكون هناك خوف، هي لا تزيد مثل ما قلت. العين تصيب الأحجار تكسرها وتهدم المباني وتوقف السيارات. نعم. حكي لنا أن جماعة يشتغلون هنا في الوادي فمرت بهم سيارة ذات الظهر، وأن نقول هذه لأنها طريفة لا تشكل شوي كان فيه. يقول مرت بعد الظهر، قال بعضهم لبعض ليس هذه ما مرت إلا عقب ما انتهينا حتى نركبها إلى عميق. فيه واحد والعياذ بالله قال لا تهم ما هي براسه. نعم أي نعم. المهم يعني مشت حوالي 3 أو 4 أدرع المساق وقف، السواق نزل ناظر فكر وقدر وكل شيء سواه أيها تمشي أيها تقوم أصلا. هم تلوا على شغلهم وأذن العصر، صلوا وتهجروا، الناس من أول ما يتهجرون يكون تمر بعد العصر، ومنهم تروا فراح وطمأنينة، طلعوا من المشغل كان الشغل وقالوا جوا طاعة سيارة وقالوا له عفو ما أصبح يساوي شيء شليل ابن حلال الله ما جاءه وكفت وكل شيء ناظرته ما في شيء. قالوا أغادي الإنسان تبي ندقه هناك وتسكبنا إلى ميزه شبحي نصر. قالوا ابتلز يا عزيزي حاول هنا ندقه معك. نعم فعلا دفوه معه وحاول ومنها شغل أشخاص وارتبوا وانزل عمان أجائجا إيه ما أدرك موت نصره. نعم. لا هذا من توقي الأسباب، من توقي الأسباب كما أنك تستنب النار وتستنب محل الهدم وما أشبه ذلك، فإنه هذا من باب توقي الأسباب، هذا مما يدل على أن له تأثيرا أرضي، لأن الخروج نزل به الأمر. نحن مر علينا فيما سبق قاعدة فقهية تتنزل على هذا، مرت علينا من قبل البارحة الدفع أهون من الرفع، ومدافع الشيء قبل نزوله أهون من رفعه بعد نزوله. طيب ولا طيرة تقدم لنا أن رسول قوله لا طيرة هذا نفي، لكنه هل هو نفي على بابه أو هو نفي بمعنى النهي؟ لأن النفي قد يأتي بمعنى النهي، اختلفوا في ذلك كما اختلفوا في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. هذا متفق عليه. لا. طيب هذا ما هذا كقول كاختلاف في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل هو نفي أو نفي بمعنى النهي؟ والصواب أنه نفي على ظاهر نفي، الصواب أنه نفي لوجهين. الوجه الأول أنه ظاهر اللفظ، أن هذا هو ظاهر اللفظ، ولا ينبغي أن نعدل عن ظاهر اللفظ إلا بدليل. وثانيا أن النفي أبلغ من النهي، لأن النفي يقتضي انتفاء الوجود، والنهي يقتضي المنع. وفرق بين الأمرين، فرق بين شيء يقتضي انتفاء رأسا، وبين شيء يقتضي الفعل، النهي عن الفعل. فإذا قلنا أنه نفي بين النهي بمعنى النهي، فمعناه النهي عن هذا عن الفعل وهو التغير. وإذا قلنا إنه نفي على بابه فهو ينفي التغير. طيب، هذا النفي هل هو نفي لوجوده أو نفي لتأثيره؟ نفي لتأثيره، أما الوجود فقد وجد لم يتغير، لكنه نفي لتأثيره. فالطيور ما تؤثر في الحقيقة، الطيور إذا راحت يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا، هل لها أثر في الوجود أو في الإعدام، في الإيجاد أو في الإعدام؟ لا، فلا طيرة. ولا هامة، ذكرنا أن الهامة فسروها بتفسير، أحدهما أنها داء في البطن، فيكون عطفها على قوله لا عدوى من باب عطف الخاص على العام. والقول الثاني أن الهامة قائد، وقال إنها البومة أو تشبهها، وأنها تنعق إذا نعقت على دار أحدهم، قال سأهلك أو أهلك أو يهلك أحد من عائلته، وما أشبه ذلك. فلا تقول فهذا لا تعبير له. وقيل إن الهامة دودة تخلق على دوامها حقا، دودة يزعمون أنها تخلق من روح المقتول، وأنها تطيح وتطيح حتى يقاد من القاتل. نعم، حتى يقاد من القاتل. وكل هذه من أمور الجاهلية لا حقيقة لها. نعم، أما إذا كانت العدوى، إذا كانت الهامة مرضا في البطن ينتقل إلى الصحيح، فقولنا فيها كقولنا فيه لا عدوى. أما إذا كانت هذا الصيد، أو إذا كانت دودة تخرج من قبل المقتول وتخلق من روحه وتدعو أهله إلى الأخذ بالثأر، فهذا وهم لا حقيقة له إطلاقا، لا حقيقة له إطلاقا. يقول في قول الشاعر: يا عمرو إلا تدع، يقول شتمي نعم ومن قصر أضغبك حتى تقول الهامة سكون، حتى تقول أشياء ثالثة، حتى تقول الهامة سكون، من أضغبك حتى تموت، أضغب حتى تموت. وقوله ولا صفر أيضا اختلفوا في تفسيره على ثلاثة أقوال. قول الأول إنه لا صفر أنه نهي عن نسيئة، عن النسيئة، وكانوا في الجاهلية ينسؤون، محرم من عشر الحروف.
فإذا اشتعوا فيه الاتفعال
اختباؤوه وأخروا الحروف إلى شهر صفر، إلى شهر صفر، فهذا النسيء لذكر الله عز وجل، فيحلون ما حرم الله. هذا قول، وهذا قول ضعيف، ويضعفه أن الحديث في سياق التغير وليس في سياق التغيير. وقيل إن صفر داء يخرج أيضا البطن فيمرض منه وينتقل. وقيل إن صفر هو صفر الشهر، وأنهم كانوا يتشاءمون به في الجاهلية من هذا الشهر. ومعلوم أن الأزمان لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل. طيب، إذن هذا القول هو أقرب شيء، أن قفر يعني الشهر يعني لا شؤم فيه، وهو كغيره من الأزمان يقدر فيه الخير ويقدر فيه الشر. أنا أسمع أن بعض الناس يؤرخ فيقول انتهى في يوم 25 قفر الخير، فما رأيكم في هذا؟ هذا غلط، هذا من باب مداواة البدعة ببدعة وجهل بالجهل، فهو ليس شهر خير ولا شهر شر، وكاين من الشهور. ولهذا أنكر السلف على من إذا سمع البومة تنعب يقول خير خير إن شاء الله، أنكروا عليه، هو لا دعوة خير ولا شر، هي تنعب مثل ما تنعب بقية الطيور. لا هذا لا بحث أخير أخير مراد المخير عبادة ولا شك أنه شهر صيح.
يقولون مثلا رجل
المعظم يعني المعظم بناء على من الأشهر الحرم، بناء على من الأشهر الحرم. طيب إذن هذه الأربعة التي نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام تبين لنا أنها كلها مبنية على وجوب التوكل على الله عز وجل وصدق العزيمة، وأن لا يهين الإنسان أمام هذه الأمور، لأن الإنسان في هذه الأمور إذا ألقى باله لها فلا يخلو من حاله، إما أن يستجيب لها وحينئذ يكون علق أفعاله بما لا أصل له، يستجيب لها يعني فيقدم أو يحكم أو ما أشبه ذلك، فيكون علق أفعاله على ما لا حقيقة له، وإما أن لا يستجيب لهذا الأمر لكن يبقى في نفسه حزابة وهم وغم، يعني يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا يبالي، لكن يكون في نفسه شيء. فنقول له أيضا هذا وإن كان أهوى من الأول لكنه يجب أيضا أن لا يستجيب لداعي هذه الأمور الذي نكاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. بعض الناس مثلا قد يفتش المصحف لطلب الفعل، يقول سوق أول ناس هم من يشاف فيه ذكر النار، فوالله هذا فعل مهدي، نعم، وإن شاف فيه ذكر الجنة قال هذا فعل زين، هذا أيضا غلط، هذا مثل الجاهلية، مثل اللي يستخدم بالأزلام. فالحاصل إن نقول لا تجعل على ذلك مثل هذه الأمور إطلاقا، الأسباب المعلومة الظاهرة توقف أسباب الشر توقف، وأما الأسباب الموهومة التي لم يجعلها الشر سببا بل نفاها فلا يجوز لك أن تتعلق بها، احمد الله على العافية وقل ربنا عليك توكلنا، وتأتي شرط سواء الطيارة أيضا.
ومن
يتفاعل المصحف
ما هو
سهل،
إذا كان
فيه انتفاع
ما قال هذا
المصحف أبد ولا يتفاعل، لأن هذا من البدع، فعله بعض أهل لكنه بدعة صحيح أنه من البدع، يكون الإنسان يعتمد على هذه الأمور أيضا على التفاؤل والتطير دائما، هذا يؤثر على مجرى حياته، يبدأ إذا لم يصادفه ما يتفاعل به استحفر والله اليوم ما شفنا شيء نتفاعل به، نعم ما خالد يجب أن لكن ما كان رصيد يتفاعل في شيء يجب أن يتفاعل إذا سنع الإنسان مثل شيء يصره أو ما أشكى ذلك لا شك أن الإنسان يستفر به، مثل ما قديم سهيل في خطبة قليبية قاسه لمن عملكم وما أشكى إنما كل إنسان يدع هذه الأمور على باله وتقصدها تقصدها هو تقصد أنت هذا لا من الجدا، نعم يا هذا أيضا غلط، هذا غلط، لأن الجاهلية أيضا يشاؤمون به في النكاح وغيره، لكن يوم الأربعاء خاصة يتشاءمون به في النكاح. لا لا ما يدخل ما, 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 ما هدني لهذا ولا فعله بنفسه ولا فعله الصلاة. ولهذا نقول لا هو خير ولا شر, ليس بخير ولا شر. نعم لو فرض أن هذه العقيدة شاءت في الناس وصاروا يتشاءمون, فأراد أحد أن يبين لهم أنه لا حقيقة لهذا الأمر وتزوج في الفخر من باب بيان أو من باب تحقيق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله ولا فخر, لكن هذا له وجه, هذا له وجه. فتكون هذه المسألة في قضية خاصة لا في العموم. وقوله قال ولمسلم ولا نوء ولا هو, النوء واحد الأنواع, واحد الأنواع. والأنواع هي منازل القمر, وهي 28 منزلة, كل منزلة لها نجم. النجوم معروف 28 نجم تدور في مدار السنة. هذه النجوم بعضها يأتي في أيام الصيف, نجوم يسمونها النجوم الشمالية, هذه لأيام الصيف, والنجوم الجنوبية لأيام الشتاء. من المعلوم أن أيام الشتاء بالنسبة لجزيرة العرب أجر الله سبحانه وتعالى كالعادة عن أن المطر يكون فيها, وفي أيام الصيف لا مطر كفاه. العرب كانوا يتشاءمون بالأنواع ويتفاعلون بها, فبعض النجوم يقول هذا نجم نحس لا خير فيه, إذا ظهر هذا النجم يقول خلاص ما فيه إلا شفاء. وبعض النجوم بالعكس, بعض النجوم بالعكس يتفاعلون به ويقول هذا نجم سهول وهذا نجم خير. ولهذا إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا, ما يقولوا مطرنا بقول الله ورحمة. ولا شك أن هذا جاهلية في غاية ما يكون الجهل بالله رب العالمين. أليسنا نحن أدركنا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه المطر وفي سنة لا يكون فيه المطر؟ ولذا نحن الآن في النجوم الوسمية التي كانت كثيرا ما يكون في زمنها الأمطار, وتجد في تمر علينا السنوات يكون في هذا الوقت شفاه لا مطر, والعكس بالعكس. إذن النوء هل له تأثير؟ أبدا ليس له تأثير. إنما النوء لا أثر له, النوء وقت تقدير. نقول طلع هذا النجم مثل ما نقول طلعت الشمس, فليس له إلا طلوع وغروب, وهو مما يدل على دخول الفصول فقط. أما أن يكون له تأثير في نزول المطر أو في الجفاف هذا لا أثر له, لا أثر له. وقد ذهب هذا النوء الجاهلي, وجاءنا نوء القرن العشرين, وهو الضغط الجوي والمنخفض الجوي. في الأيام الماضية كان أمطار, قالوا هذا منخفض جاءنا في وقت من السودان, هذا منخفض جوي جاءنا من السودان. إيه هذا وفي واحد ثاني جاءنا من السودان, ما في شيء جاء من السودان لنا سبحان الله. هذا وإن كان قد يكون حقيقيا من ناحية السلف الطبيعي, لكن لا ينبغي أن يصلح الناس هذا الأمر. نعم هم خذوا ينقصون يعذبون, لكن على فرض أن هذا أمر يبعثه الله من الجهة هذه, لماذا لا نقول مطلنا بفضل الله وهذا من رحمة الله وهذا من نعمة الله؟ أنا أعتقد أن العامة بعد سنوات يبدون كل يوم يشوفون السدى. نعم يتوجهون إلى السدى, متى يجي المنخفض الجوي متى يجي, هذا غلط الحقيقي. لكن هؤلاء جهال اللي يتكلمون بهذا جهال جدا, ولا يدون لا عن الأمور الشرعية ولا عن ما سيحدث للناس بمثل هذا الكلام. والواجب علينا أن نقول مصدنا بقول الله هذا هو والله هو الذي بعث. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوضع في المحلال. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسقطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. فها نحن راحة الأنواع المحتفظات الجنوبية التي تصرف الإنسان عن تعلقه. ولا هم نقول جمع جمع غولة أو غولة، ونحن بلغتنا العامية نسميها الهولة. الهولة لأنها تهول الإنسان. وبعض الناس يقولون أبوس العامة. نعم، هذه العرب كانوا إذا سافر أو ذهبوا يمينه وشمالا فأول فهم الشياطين، يعني تلونه بألوان مفزعة مخيفة فتدخل في قلوبهم الروح والخوف فتجدهم يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادوه. وهذا لا شك أنه يضعف التوكل، ولكن الرسول عليه نفاه عن الأمة ولم ينفي الوجود. قد يوجد لكنه نفى أن يؤثر، كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تؤثر عليكم هذه الغول. يوجد وذلك لأن الشيطان حريص على إدخال الحزن والخوف والقلق على الإنسان بقدر ما يستطيع. قال الله تعالى إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ويثبت بعضهم شيئا إلا بإذن الله. فهذه الغول نفاها الرسول عليه الصلاة والسلام، والمراد النهي عن اعتبارها أو أن المراد تأثيره، وأنها لهم لا تهم. ولو أنها أصحبتكم أو خوفتكم أو سمعتم منها أقوالا فلا تلتفتوا إليها. ولذلك أكثر ما يبتلى الإنسان في هذه الأمور إذا كان قلبه معلقا بها. أما إذا كان متوكلا على الله عز وجل معتمدا عليه غير مبال بها فإنها لا تضره ولا تمنعه عن وجهة نظره أو وجهة قصده. ولهما عن أنس بن مالك، لهما الضمير يعود على من؟ البخاري ومسلم. عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. قدم السلام عليه لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل، يعجبني يسرني الفأل. وبينه قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. بينه الكلمة الطيبة يسمعها تسر عليه الصلاة والسلام، لأن الكلمة الطيبة على وصفها طيبة فهي تعجبه. لماذا؟ لما فيها من إدخال السرور على الإنسان والانبساط والمضي قدما فيما يريد الاتجاه إليه. وليس هذا من الطيرة، ليس هذا من الطيرة، بل هذا مما يشجع الإنسان، لأنها لا تؤثر عليه بل تزيده طمأنينة وتزيده إقداما. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل، حتى ظاهر الحديث الكلمة الطيبة في كل شيء. فإن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح الدين وتكون سببا لخيرات كثيرة، حتى إنها تدخل المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة، أن يلقى أخاه بوجه قلق أو أن يسمع أخوه منه كلمة طيبة. في هذا الحديث جاء جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين محصورين ومرغوب. ما هما محصوران؟ العدوى والسيارة، ومرغوب وهو الفعل. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كل شيء يذكر مرغوبا ينبغي أن يذكر حوله أو عنده ما يكون مرغوبا. ولهذا كان القرآن مكاني إذا ذكر الله أصحاب المؤمنين ذكر أصحاب الكافرين، أو بالعكس إذا ذكر الجنة ذكر النار، إذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة، وهكذا. نعم فأهم
المسلمين
هو مقصود أتفاق. نعم أين
هذا؟
إذا هذه مثل ما قلت هذه تزيد الإنسان طمأنينة فيما كان معتمدا عليه من قبل، معتمدا فعله من قبل. لكن السيارة يتشاءم ويرى أن سيصاب مثلا أو سيخيب، أن هذا فإنها تدخل السرور. وقد قلنا قبل قليل إن إدخال السرور على المؤمن هذا مما جاء به الإسلام ومما يدعو إليه الإسلام، انشراح الصدر وانطلاق الإنسان في أموره ومهامه التي تنفعه. طبعا هذا لا شك أنه مما يرفض به الإسلام، أحسن من كون إنسان يستحسر وفي شيء يجر على باله ولا يسمع شيء أبدا.
نقول
ان هذا الشيء
يعني
حفظ السائل
او
ضوء الكثيره
مو من
باب التوكل،
ولكن من
باب
التشريف او عدم
لا لان باب التوكل، عند التطير ربع التوكل، لان المتطير لو اعتمد على حق التوكل حق الاسناد ما ذهب الى هذا التطير، ولا اثر فيه كون هذا الطير هو يمين او شمال ويقول ان اتجاه الى هذا الاتجاه معناه اني انا فاشل في هذا الوجه. لا يا اخي من هذا الرجل قاصد من الاصل، قاصد وراء في ذلك خيرا، ولكن هذا يزيده اقداما. الفرق في وش الفرق ولا وش العلاقه؟ العلاقه ما بينها علاقه.
لا
وش العلاقه
بين
ان يشوف
شيء يتفرق
وبين العلاقه اني اذا شفت شيء يتفرق فانا اتفاءل بان هذا خير، مثل ما تفاءل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء الضعيف قال قد سهل من أمركم. هذا الشيء بطبيعة حتى الإنسان إذا بدأ في شغل من الأشرار وشاف أنه من الأصل متيسر وماشي من الشغل على ما ينبغي يتفاءل ولا لا؟ يتفاءل وينشر. لكن بالعكس لو يعافس هذا الشغل من أول مرة تجده يتشاءم، لكنه لا ينبغي له أن يحسن إذا كان يرى أن فيه خيرا، فلا يعتمد على الله ولا يضبه أن يفسد في أول مرة. هذا الشيء تدعو إليه النفوس. طبيعة الإنسان هذا
لو الإنسان يعني يطلب يعني يجيب من قلبه ولا ينفع، إذا سأل الله ولا يجيب قلبه ولا يريد فعلا طيب
نفسه. هذا مثل رب يشرح لي صدري ويسترجع عندي، هذا مضمون. إلى من الشرع فضل الإنسان لما يصيبه من خير أو من شر، هذه نعمة كبيرة يبقى دائما مسرورا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير كله خير. فالمؤمن في الحقيقة دائما مسرور حتى لو أصيب، لأنه يرى أن هذه المصيبة فيها من الخير الكثير، إما تكفير سيئات أو تكفير رفع الدرجات، ويصبر بهذا الحمد لله. هذا أمر مقدر علي وأجره الذي يصيبني أحب إلي مما فاتني. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكر في السيارة عندكم من في الشرح تنبيه على هذا شكول نعم. إذا لما علمنا الشرح يعلق عليه
هذا
هو ضعيف. لماذا؟
طيب
وبعدين انت هذا كلام ابن حجر.
وهذا مسند الحديث الى احمد صفحه كذا
سواء. نعم نعم. يقول إن أن ابن حجر يقول الله أنه لم يلقى هذه علة ممكن نعرف ما ذكر الشارع الشيء هنا ما لا صحح المؤلف طيب قال ذكرت السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا أراد أحدكم فإذا رأى أحدكم ما يفرح فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. نشأ هذا الحديث بناء على أنه صحيح. نعم. قال ذكر في السيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذكر إما أنه ذكر شأنها أو ذكر أن الناس يفعلونها المهم أنها لما ذكر قال عليه الصلاة والسلام أحسنها الفعل، وقد سبق أن الفعل ليس من الطيئة لكنه شبيه بالطيئة من حيث الإقدام، فإنه يزيد الإنسان نشاطا وإقداما فيما توجه إليه، فهو يشبه الطيئة من هذا الوجه، وإلا فبينهما فرق، لأن الطيرة توجد تعلق الإنسان بالمتطير به ورعف توكله ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى، لكن فعل يزيده ثباتا ونشاطا وإقداما. فالشبه الذي بينهما التأثير في كل منهما، وقول عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلماً